أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في محرمات الذبيحة، وتعرضنا بالأمس إلى الروايات الواردة في التحريم، وذكرنا أن هناك 20 رواية في المقام، تعرضنا إلى 14 تقريبا رواية في الدرس، بحثناها سندا ودلة بشكل سريع، وذكرنا أن هناك بعض الرجاليين يحتاجون إلى بحث، منهم إسماعيل بن مرار. هل أحد بحث عن إسماعيل بن مرار؟ أحد حصل شيء؟ بحث. فنقول هناك عدة طرق لإثبات وثاقة إسماعيل بن مرار. الطريق الأول بأن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، عنده عبارة مفادها أن كتب يونس ورواياته صحيحة، إن كتب يونس ورواياته صحيحة، إلا ما كان عن محمد بن عيسى بن عبيد، وهذا غير مسألة نوادر الحكمة، هذه كتب يونس. فيقال أن من الأشخاص الذين رووا كتاب يونس وروايات يونس هو إسماعيل بن مرار، فلا معنى للعمل بكتاب يونس إلا بالعمل بمن روى كتاب يونس، ومنهم إسماعيل بن مرار، فيكون هذا توثيق ضمني من محمد ابن الحسن ابن الوليد إلى إسماعيل ابن مرار. الطريق الثاني نقل كتب يونس من الذين نقلوا كتاب يونس، بحيث أنه لا معنى للعمل بكتاب يونس دون العمل ماذا بدون توثيق محمد بإسماعيل ابن مرار. ما كتبتها بعدين الآن. خب، الوجه الثاني، عبارة ما كتبتها بس موجودة في توثيق في بحث إسماعيل بن مرار في معجم ناقل العبارة. النقطة الثانية بأنه من الذين لم يستثنون من كتاب نوادر الحكمة، حيث ذكرنا سابقا في أكثر من جلسة وقد حقق ذلك في علم الرجال، بأن محمد بن الحسن بن الوليد تعرض إلى كتاب نوادر الحكمة وغربله واستثنى، فقال كل ما في هذا الكتاب معتمد وما شاكل ذلك إلا ما كان عن طرق، فذكر 30 شخص ولم يذكر الروايات الواردة عن طريق إسماعيل بن مرار، فهو من الذين لم يستثنهم من كتاب نوادر الحكمة. فيقال أن عدم الاستثناء دليل على التوثيق، وببركة ذلك نثبت وثاقة إسماعيل بن مرار. الطريق الثالث هو وروده في كتابي تفسير القمي وكامل الزيارات، فيقال بأن القمي وجعفر بن قولوي يظهر منهم توثيق كل من وجد في كتابيهما بلحاظ الديباجة المذكورة في أول الكتابين. وهذه الأمور 3 تعرض لها السيد الخوئي قدس سره في الجزء السابع من الموسوعة صفحة 127، وكأنه يظهر منه قبولها في ذلك الجزء، ولكن في 127، ولكن نفس السيد الخوئي في نفس الجزء في صفحة 339 رحمك الله ناقش الوجه الأول، وهو ما يتعلق بكتب يونس، وذكر بأن كتب يونس لها عدة طرق ولا تنحصر في إسماعيل بن مرار، فيمكن العمل بكتب يونس دون الالتزام بوثاقة إسماعيل بن مرار، إذ هناك طرق أخرى تامة، فيسقط هذا الوجه الأول. وأما الوجه الثاني وهو نوادر الحكمة، فقد تعرض له في الجزء 20 صفحة 171. متشتت البحث، بلي، فذكر هناك بأن قاعدة بلي لا يستفاد من عدم الاستثناء التوثيق، وذكر قرينة على ذلك، ولو من باب كما ذكر أنه يحتمل أنهم يبنون على أصالة العدالة في التوثيق، كما ذكر ذلك في حق العلامة، حيث إن السيد الخوئي لم يقبل توثيقات العلامة لأنه يبني على أصالة العدالة، وقد توسع السيد الخوئي في ذلك فاحتمل وجود هكذا أصل حتى في مثل من محمد بن الحسن بن الوليد، فقال لعله يبني على أصالة العدالة، ولهذا لم يستثني هؤلاء المذكورين. ومعنى أصالة العدالة أن كل إمامي لم يثبت ضعفه فهو ثقة عادل، نعم هذه محل الإشكالات الذي من متأخر، لا العلامة إشكال آخر، العلامة يقول حتى لو قامنا توثيقة المتأخرين لا نقبل توثيقات العلامة، بلي هذا الإشكال. فهذا الإشكال مو فقط خلف العلامة جراه إلى محمد بن الحسن بن الوليد وما شاكل ذلك، فنقول إذا ثبت هذا الاحتمال في حق ابن الوليد هل لا يثبت في حق النجاشي؟ هل لا يثبت في حق ابن نوح؟ هل لا يثبت في حق الغضائري؟ هل لا يثبت في حق الشيخ؟ إذا ثبت في أستاذ الشيخ الصدوق محمد حسن الوليد هذا الاحتمال، لماذا لا تحتمل في النجاشي ذلك؟ لماذا لا تحتمل في من؟ في الشيخ ذلك؟ فيصف هذا الإشكال سيار في جميع الموارد، فما هو الوجه في تسرية هذا الإشكال إلى محمد بن الحسن بن الوليد وتحقيقه في محله؟ أما تفسير القمي فهو لم يتنازل عن، وإن تنازل عن كتاب كامل الزيارات بخلاف حاض غير المباشرين، وهو غير مباشر حسب الفرد إسماعيل بن مرار، فلا طريق لتوثيقه إلا بناء على رئيس الخوي، يعني إلا بناء على شنو؟ تفسير القمي. هذا الوجه عند أكثر المحققين ضعيف، خصوصا أن عمدته الديباجة، والديباجة لم تثبت أنها للقمي أصلا، ديباجة الكتاب ما ثبتت أنها للقمي كما هو محقق في محله. هذا ما يتعلق بمن؟ بإسماعيل ابن مرار. أما السعد آبادي فقد ذكرنا أمس عمدة التوثيق أنه من مشايخ الإجازة الذين اعتمد عليهم أساتذة الشيخ الصدوق كابن المتوكل وغيره، وهكذا شخص أساتذة اعتمدوا عليه أساتذة الشيخ الصدوق، هذا الشخص اعتمد عليه أساتذة الشيخ الصدوق، مش شيخ الصدوق أساتذتهم، وشخصون يذهب إلى كبار الطائفة كيف لا يكون ثقة، بحيث يطرقون باب هذا الشخص ويستجيزونه في الرواية، هذا أمارة عرفية على وثاقته، وإلا كيف يذهبون أعلام الطائفة؟ لا يليق بهم أن يذهبون لشخص عادي، شخص كذاب أو مجهول الحال، فلا يذهبون إلى شخص إلا إذا كان شخص له وزن، حتى وإن كان للبركة، حتى لو كان للتبرك. تذهب للتبرك شخص مجهول؟ يعني ما نتبارك بشخص مجهول. ولهذا يقال أن كون الشيخ، كون الشخص من مشايخ الإجازة أمارة عرفية على وثاقته، ونحن لا نقبل من أنفسنا أن نذهب إلى شخص مجهول نستجيزه الرواية وإن كان للتبرك، لأن التبرك عادة مدعاة أن يكون الشخص ذو مقام عالي، مو شخص عادي تتبرك به. ولهذا قد يقال أن كون الشخص من شيخ من مشايخ الإجازة، خصوصا كبار الطائفة، مو واحد عادي، من هم اللي استجازهم؟ كبار الطائفة، أساتذة الشيخ الصدوق. فحينئذ قد يقال أن شيخوخة الإجازة أمارة على التوثيق، خلافا لمبنى السيد الخوي وأكثر الأعلام، حيث لا يرون شيخوخة الإجازة، يقول شيخوخة الإجازة تدل على التوثيق، مع أنه قد يقال أمارة عرفية على التوثيق. تذهب أنت الآن بينك وبين نفسك وش تقول إذا كان شيخ إجازة، وفرض أنه شيخ إجازة لأجل الاتصال بالسند إلى المعصوم، ما عليه، هل يليق بمقام مرجع طائفة يروح لشخص مجهول الحال يستجيز منه؟ مثل رئيس المذهب الشيخ الصدوق، أساتذة الشيخ الصدوق، واحد عادي نكرة، شخص كبير، يروحون يستجيزون منه في الرواية وهم يرون أنه غير ثقة ومجهول الحال؟ بعيد جدا بالحاضر المرتكزات العرفية، قد لا نقبلها في أنفسنا. إذا شخص مجهول الحال في أشياء بسيطة ما نروح إليه، ما بالك في ما يتعلق بقضايا السند والرجال، خصوصا إذا قام شيخ إجازة له دور في الطريق، مو تبركي، له دور فعلي في الطريق. هذا أوضح ما أوضح؟ هذا أوضح في أنه أمارة عرفية على الوثاقة، إذا كان له دور فعلي ليس فقط اتصال سند. مثلا أنا الآن أريد أجيب سند للكتاب الكافي، خب ما أحتاج إلى سند لأن كتاب الكافي النسخة مشهورة والكتاب مشهور، لكن أجيب سلسلة أعلام لكي أتصل بالكافي، ومن الكافي يقول باب البركة. قد يقال أن هذا صرف أنه اتصال سند إلى الكتاب، فهذا حتى لا شخص مجهول الحال. أما لو كان يتوقف وصول الكتاب على هذا الشخص، كما في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الولد عندنا مشكلة في أحمدين الأولاد، اللي هو ولد محمد بن الحسن والأحمد، بلي كلاهما ولداء الطائفة. محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق البزرق هذا الكبير، عجبتك عمامته كبيرة، الكبير خلاص تشعر يقول عمامته كبيرة، واجه كبيرة يعني كبير يعني. فهذا ولد أحمد، وعندنا شخص واحد محمد بن يحيى العطار شيخ الطائفة ولد أحمد، كلا الأحمد لا توثيق لهما، والمشكلة أن هذا أحمد هو اللي نقل كتب أبوه، فوقعت مشكلة في روايات كثير من رواياتنا فيها عن طريق أحمد، لأن الطريق إلى نقل الكتب مال الوالد هو من الولد، وهو طريق مهم يعني، هذا هو مو تبرك، ماكو شارة. فهل يقال لا دليل على توثيق أحمد فتسقط كل الرواية، أو يقال أنه نفس استجازة شيوخ الطائفة إلى من أحمد دليل على أنهم يرون وثاقته، وهذه أمارة عرفية ويكفي في الوثاقة حسن الظاهر، عدالة في حسن الظاهر يعني. هذا كلام بلي، هذا كلام اللي هو شيخ تبريزي اللي هو معاريف،
يقولون صحة
الإسناد للإستناد. نعم المعاريف، صحة الإسناد عادة، أو صحة الإستناد تكون عن طريق صحة الإسناد عادة، صحة الإستناد إلى الرواية اللي هو الوثوق عادة ما يكون طريق العرف الإسناد السند، ما في طريق آخر. خب ما هو هذا، ما هو الموجب للوثوق بهذا الكتاب كله بدون وجود سند واضح مع اختلاف النسخ؟ مشكلة
صحة الإسناد نفس الخبر عن الشيخ الفلاني، من سمعت من الشيخ الفلاني عنه وصحيح
أو لا، ظاهرهم الاحتمال على الاحتمال عليه في مقام الناقل، فما يروحون لشخص مجهول الحال. على أي حال هذا ما يتعلق بسعد آبادي وما يتعلق بالبحث الأمس. ذكرنا بالأمس هي ما يتعلق بالبحث السندي، ذكرنا بالأمس المطلب الثاني اللي يتعلق بالبحث الأمس في آخر الدرس بأن الشهيد الثاني استشكل على إطلاق عبارة الشهيد الأول، وهو أنه لا فرق بين الحيوان كونه صغيرا أو كبيرا، فلا فرق بين العصفور وبين الجزور، حيث إن مقتضى عبارة الشهيد هو أنه تحرم الذبيحة سواء كان صغيرا أو كبيرا. فاستشكل الشهيد الثاني بأن تعميم التحريم إلى الصغير غير وجيه، لأنه عادة في الحيوان الصغير لا تميز أجزاؤه، ومقتضى عدم تميز أجزائه المحرمة هو أن يقال إما أن المكلف يعلم إجمالا بوجود بعض الأمور المحرمة في ضمن هذا الحيوان الصغير ولا يمكن تمييزها فيجب الاجتناب عنه كلا من باب منجزية العلم الإجمالي، أو يقال أنه هذا العلم الإجمالي ينحل بأن يجب عليه الاجتناب عن أكثر الأجزاء بحيث يبقى بعض الأجزاء الذي يعلم أنه لا يوجد فيها أجزاء من أجزاء محرمة من الذبيحة، كما في الفخذ كما في كذا شيء قليل، ويجتنب عن باقي الأشياء الذي فيها الأمور المحرمة، فيلزم الاجتناب عن أغلب الحيوان لا عن كل الحيوان. فعلى كل حال يقول الشهيد أن هذا اللازم لازم باطل، فما معنى أن الشارع يجوز أكل العصفور ثم هو ويلازم ذلك وجود علم إجمالي عادة فيه يوجب اجتناب عنه كلا أو أكثرا معظما، فإن الترخيص يكون مستهجن عرفا. فمقتضى ذلك بأنه لا بد أن نقول بأن محرمات الذبيحة إنما تختص بالنعام ونحوها من الحيوانات الكبيرة التي تتميز فيها الأجزاء المحرمة عن الأجزاء المحللة. وذكرنا لكم أن صاحب الجواهر استشكل على هذا الكلام في صفحة 350، فهل راجعتم كلام صاحب الجواهر؟ رأيتم إشكال لو لم تراجعوا بعده؟ بس قال أنا قض عليه أشكال أجاب عنه، جايب عبارة الشهيد ثم ذكر تعليق عليها صحيح؟
قال أنه لازم يجتنب إذا صدق عليه أنه باسم العبارة،
بلي يعني ما قبل إشكال الشهيد،
ما قبل إشكال،
بلي ما هي عبارته وش قال؟
لكن بعد تحقق المسمى والتحقيق حرمة الجميع في كل ذبيحة، لكن بعد تحقق المسمى، أما مع عدم وضوحه بل
ماذا يريد أن يقول؟
الأصل براءة، يعني
هو يقول بالعكس، يقول الشهيد، يقول صاحب الجواهر لا يصح التفصيل بين التفصيل الذي ذكره الشهيد. أنا أعلم بوجود نجس حرام
اشتغل في العصفور، فإذا علمت به بعيني تجتنبه، وإلا
كيف المجمالي المجمالي عجل شفت المجمالي عجل المجمالي منجس هو منجس، أنا أعلم بأنه في حرام
يعلم أنه ما بيأكل العصفور في الدواء
بيأكل شنو يجب اجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة
إذا ميزه فما يأكل.
فنقول بلي الآن وش مسمى هذا عبارة دقيقة الآن بين، فنقول بأنه صاحب الجواهر قدس سره يقول نحن نعمل بالأدلة، ظاهر الأدلة أنه هذه الأمور في الذبيحة حرام، ومقتضى العمل بالنصوص حرمة الحيوان بلا فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا، ومجرد دعوى أنه يوجد عندنا علم إجمالي بوجود الحرام فيجب الاجتناب، يجب الاجتناب وبعد ذلك ما في مشكلة كلا أو بعضا، كلا أو شنه معظما، هذا لا يوجب رفع اليد عن شنه عن ماذا عن الدليل، نظير أن يأتي دليل ويقول يحرم أكل السمكة الميتة، وعادة ما يحصل اشتباه في الصياد بين السمكة الميتة والسمكة المحللة بحيث يتشكل علم إجمالي، هل تشكل علم إجمالي يرفع الحكم الشرعي؟ لا، هب أنه يحصل علم إجمالي كجا مرحبا خير يا طير. ثم يشير إلى نكتة فيقول إنما نقول بأنه يحصل عندنا علم إجمالي إذا ظهرت هذه الأجزاء في الحيوان ونشأت وتكونت بحيث يصدق عليها مسمى أنها مثلا طحال، صدق عليه عنوان المرارة، صدق عنوان المشيمة، صدق عليها هذه العناوين. وما لم يصدق عليها الاسم في أول تكونها لصغرها فلا يشملها أدلة التحريم، فإنما يثبت التحريم لهذه العناوين إذا صدق مسماها، فقد لا يصدق مسماها في الطيور الصغيرة أصلا. وإذا شككنا في صدق التسمية تجري البراءة حينئذ عن التحريم. نعم، إذا صدقت وتحققت التسمية فيقال في هذا الحيوان خرزة الدماغ أو المشيمة، فحينئذ إن تميزت وجب الاجتناب عنها، إن لم تتميز فله أن يعمل طريقة توجب انحلال العلم الإجمالي بأن يأخذ بعض الأجزاء ويرى أن هذه الأجزاء شنو؟ هذه الأجزاء يعلم أنه ليس فيها شنو؟ مثل لحم طبخة العصفور، خب تتجنب عن أجزاء وأكل لحمه، مو لازم تبلع كامل، خب وأكل لحمه، فحينئذ إذا أخذت قطعة من اللحم ينحل العلم الإجمالي حيث تعلم أن هذه القطعة التي تريد أن تساورها وتأكلها ليس فيها أجزاء محرمة، وتبقى الأجزاء كالرأس في حلقة العين وفيه الدماغ، هب أن الرأس اجتنبت عنه وما في مشكلة. لكنه عندما تطبخ مثلا هذا العصفور أو كذا لك أن تأكل اللحم الذي فيه وتعلم أن اللحم ليس من الأجزاء المحرمة، فما ذكر لا يوجب رفع اليد عن الدليل وإطلاق الأدلة. واضح المطلب؟ ولنا أن نقول أكثر أيضا من ذلك، أنه قد يشكك في شمول الأدلة من أول الأمر للحيوان الصغير كما ذكرنا بالأمس، لأن الوارد في النصوص الأكثر النصوص عنوان الشاة أو البقر، ومن الواضح أن إزالة الخصوصية عن الشاة إلى الحيوان، إنما أي حيوانات؟ حيوانات الكبيرة لا الحيوانات كالعصفور والطيور الصغيرة، إذ لا نحرص إزالة الخصوصية عن الحيوانات الصغيرة، إذ هذا يحتاج إلى حاسة سادسة للأسف غير موجودة عندنا. ولا يوجد عندنا إلا رواية وعبرت بالذبيحة، والذبيحة قلنا أنها منصرفة إلى الحيوانات التي تذبح عادة كالأنعام الثلاثة والدواب، وهذه الرواية ضعيفة لم يعمل بها الأصحاب أصلا لأنهم لا يرون شيخوخة الإجازة ولا ولم يعملوا بهذا، يعني لا يحرز استناد عمل الأصحاب إلى هذه الرواية حتى يتمسك بلفظ الذبيحة ونتمسك بحدودها، لأن كل الروايات 19 رواية وردة في الشاة في الغنم في البقر. بلي بلي اللي فيها سعد عبادي، هل فيها سعد عبادي خب التي عبرت بالذبيحة خب. لم يحرز استناد الأصحاب إليها، فعمدة الدليل على التحريم هو شنو؟ الإجماع والتسالم، والإجماع قدر متيقن، والقدر المتيقن من شنو؟ الحيوانات الكبيرة لا الحيوانات الصغيرة كالعصفور. ولهذا ذهب غير واحد من الأعلام إلى أنه لا دليل على تحريم هذه الأمور المذكورة في الحيوانات الصغيرة، خصوصا إذا قلنا بالاستخباث. بعض يقول لا نحرز استخباث هذه الأشياء إذا كانت صغيرة جدا، مرارة صغيرة جدا تبلع، أو مثلا خرجت كلش نقطة المرار، حيث ذكرنا أمس أن الذي في الطيور شنو المرارة والطحال، قلنا أن هذه الأمور المو مذكورة كلها في الطيور، ليست موجودة في الطيور. إذا كانت جدا صغيرة أصلا لا، كما ذكر كما رأيت بعض العلماء لا يحرز انطباق عنوان الاستخباث عليها إذا كانت كلش صغيرة، ولا يستقبح ولا يستقبح أكلها مستهلكة مع شنو مع العصفور. إذا بلعت العصفور وهيقدر يبلع العصفور، ما يقال أنه أكل الخبائث، ما تقول أكل الخبائث. إذا فرز الطحال وجمع الطحال والمرارة في مكان بيأكلهم فيقال هذا قال يأكل خبائث، أما إذا أكله في ضمن تمام الحيوان لا يقال عرف أنه أكل الخبائث. ولهذا مثلا أنت أكلت سمكة، بلعت السمكة وفي داخل أحشاء بعض الأشياء الوسخة، هل يقال أكلت الخبائث؟ هل يقال أكلت الخبائث؟ لا يقال أكلت الخبائث عرفا، لأنه غير منظورة إليها بالنظر الاستقلالي في حالة الأكل. هذا ما يتعلق بالبحث السابق. قال ويكره أكل الكلى، لا تأكل الكلية شلوة، لا تأكل الشلوة. يسوون العراقيين شلوة واجد، يشون كلوة. ويكره أكل الكلى بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية، وكلية كلية الفقه. هذا كان واحد، كان واحد في النجف أعمى، يشتغل أعمى، أعمى تحت طالب يدرس، طالب واحد مسكين، طالب ذاك مسكين هم عقله شوي هم ضعيف، مو ذاك مسكين على نياته يعني، وما كبير يدرس على كبار، فذاك يقرأ والأستاذ يشرح قال يقرأ، فيقرأ مسكين كله غلط، كله غلط يعني قراءته كله غير اصطلاحات، فكان يدرسون أصول حلقة أولى الظاهر، فيقرأ له وإذا جاء المطلق بيقول جاء المطلق، وإذا جاء المطلق وورد المقيد قال الله غير من ليسك قال لا يقرأ يصارخ إذا أنا ما تقوله هذا حج صمد هو اللي قتلني يقول إذا ما تقول حج صمد هو اللي قتلني لأن كله يقرأ غلط مثلا، وهذا التعريف يقول هذا التعريف أسد أسد يقول وأسد أسد، وهذا التعريف أسد 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 التعريف يقول أسد أسد، قال لي أسد تأكد شوف غيرك يقرأها كان جيس. قال جمع كلية وكلوة بضم بالضم فيهما يعني في كلية وكلوة، والكسر لحن عن ابن السكيت. من هو ابن السكيت؟ بلي ذكر كلانتر، لا بأس نذكر هذه لأنه بلي ذكر كلانتر في حاشيته بأنه يعني ينبغي التوقف عن ابن السكيت لأن له مواقف. قال هو يعقوب ابن إسحاق الأهوازي، يعقوب ابن إسحاق الأهوازي الإمامي بلي كان نحويا ولغويا معروف، من أهم قصصه اللي هي سبب موته دخل عليه المتوكل من زمان الإمام، دخل عليه المتوكل فقال يا يعقوب أيهما أحب إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ أحسن هذين أو الحسن، ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فأجابه فقال والله إن قنبرا خادم علي عليه السلام خير منك ومن ابنيك. في نقي النص أنا يقول الخطباء نعل خاد نعل نعل قنبر، أنا ما شفت، أنا شفت قنبر، الخطباء يقول بل نعل قنبر. فأجابه والله إن قنبرا خادم علي عليه السلام خير منك ومن ابنيك. فقال المتوكل بلو قال المتوكل سلوا لسانه من قفاه، ففعلوا ذلك فمات من حينها، من هالخصمات، وكان عمره 58 سنة يوم توفى. الفاتحة له يستحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال ويكره أكل الكلى وأذنا القلب والعروق. ما هو الدليل على ذلك؟ وجدت عدة روايات يستفاد منها الكراهة، وهو ما ورد في الباب 31 الحديث الثاني، والحديث 10، والحديث 13. فنقرأ الحديث الثاني. قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين. صفحة 171 الحديث الثاني من باب 31 صفحة 171. مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع 7 أشياء من الشاة. نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد، الأذناء القلب. فيستفاد من هذه الرواية النهي عن البيع، والظاهر أن النهي عن البيع يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على النهي عن الأكل، إذ البيع عادة لأجل شنو هذه الأمور؟ قصاب، لأجل الأكل. فيستفاد منها النهي عن ما ذكر. ثم ذكرت الرواية، ليش تحرم الطحال؟ مستحمقين، ليش تحرم علينا الطحال؟ قال: ما الطحال والكبد إلا سواء، كلاهما في دم، الطحال في دم والكبد في دم. فقال: كذبت يا لكع، ائتني ائتني بتورين، يعني إناء من ماء، أنبئك بخلاف ما بينهما، بين الكبد والطحال. فأتي بكبد وطحال وتورين، يعني إناءين من ماء، فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا في الماء جميعا، جعلهم في الماء، فبيضت الكبد ولم ينقص منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله وصار دما كله. فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم. إذن هذه الرواية يستفاد منها النهي عن أكل أذان الفؤاد، والنهي أعم من الحرمة، ولو كانت تدل على الحرمة الرواية ضعيفة السند، فمن باب التسامح في أدلة السنة. هذه الرواية. رواية أخرى مولانا، حديث 10 الذي فيها أحمد بن هلال العبرتائي، قلنا أمس أنها ضعيفة، تصلح حينئذ لشنه؟ للكراهة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره أكل 5، منها أذان القلب. لحد الآن ما جبنا عن الكلية، صحيح؟ ما في هذه الكلية. الحديث 13 هذا اللي فيه الكلية، الذي هي الرواية 13 ضعيفة أيضا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول، لقرب الكلية من ماذا؟ من البول. فالظاهر الرواية هو شنو؟ الكراهة. قال: ولو ثقب الطحال مع اللحم. هذا الآن يفرض أنه لو عندنا طحال وعندنا لحم، فرض أن الطحال موجود في لحم فوق وفي لحم أسفل، أخذنا الحيوان وقطعناه، فيوجد عندنا طحال في الوسط مثلا، وعندنا لحم فوق ولحم أسفل، فماذا فعلنا؟ فقمنا بثقب الطحال وشويناه. يقول المصنف: في هذه الحالة يحرم الطحال وما تحته، مع أنه تحت لحم، لكن إذا فعلت كذلك بحيث أنك ثقبت الطحال وشويته مع بعضه البعض، فيحرم الطحال وما كان في أسفله، أما اللحم الذي أعلى فلا يحرم. خب، قال، ولهذا قال: ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما تحته، ايش تحته؟ يعني ما تحت الطحال من لحم وغيره، دون ما فوقه أو مساويه، أما إذا لم يكن مثقوبا لم يحرم. يعني واحد شوى الطحال، ما ثقب الطحلة، هذه الطحال ما ثقبها. خب، ما هو واضح الفكرة؟ ما هو الوجه في ذلك؟ نقول: النصوص لا تقول لا تلف الدور. الرواية دلت على ذلك وهو ما ورد في موثق عمار صفحة 202 صفحة بل جزء 24 حق شيخ علي 24 صفحة 202 هكذا الرواية موثقة عمار موثقة. فإذا واحد بيعمل بالرواية تعبدا يعمل بها. قال عن أبي عبد الله قد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك. السفود يعني الشواي يكون في السفود مع السمك ما لنا علاقة به. وسئل عن الطحال هي محل الشاهد. شوف الرواية وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب يعني نوع من أنواع الخبز يمكن وهو اللي يقول خبز جوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال نعم يؤكل اللحم. الطحال ما قال ثقبه هو قال الطحال مع اللحم شوينا هل نأكل اللحم ونبعد الطحال ياي ما قال ثقبنا. يقول نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال. قال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال. ففهم الفقهاء من هذه الرواية أنه مع عدم الثقب على القاعدة الطحال يرمى ويؤكل اللحم. أما إذا ثقب فإن الثقب يقتضي سيلان الدم من الطحال إلى ما تحته. فإن والفقهاء أطلقوا قال يحرم أكل ما تحته لكن الرواية تقول شنو فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال. فهل فإذا عملنا بالرواية إذا أحرزنا أن دم الطحال قد سال إلى مورد فحينئذ يجب الاجتناب. إذا أحرزنا أنه سال إلى موضع ما مقدار عمق لكن ما وصل إلى عمق أعلى مثلا فلا نحرز حينئذ بالرواية شنو الحر الحرمة. إذا الرواية تقول ما يسيل إليه الطحال حرام فإذا أحرزنا أن الطحال عادة الدم إذا ثقب ينزل بقوة فيتغلغل في الدم الذي تحته فيكون كل حرام. إذا ما أحرزنا ذلك فيكون في مقدار ما أحرزنا حرام. أو تقول أنا أعلم بأن بعض هذا اللحم قد سال إليه الطحال فتكون شبه مح محصورة. لا مقتضى القاعدة لا مقتضى قد غسلها إذا كان دم نجس شملنا أن الدم نجس في هالمورد بلي للرواية تعبد نعمل بها. لا الرواية تقول فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال
ما سال عليه سواء كان قليلا أو كثيرا
بلي خب هل أسفل سال عليه الطحال افرض أنه لحمة كبيرة انت ضربت افرض انه الطحال كان صغير ضربته دم قليل نزل وصل في الشق ما وصل للباطن بلي ما وصل الى الباطن طبقه ما طبقه مقدار قليل بس الظاهر صار فيه الظاهر من ورا يعني الظاهر فقط. خب ماكو دليل على ان تحت اللحم كله حرام ما سال اليه الدم ما وصل اليه الدم هو الحرام بمقتضى الرواية. ولهذا قال ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي ما في خصوصية للشاوي إنما هي تبع للرواية وإلا المدار على أنه إذا ثقب ما يسيل إليه دم الطحال عند الثقب هو لو قليتها لو فحتها مثلا فرض أنه فتحت خب أخ بلي ما لي علاقة بس أقول يعني الشاوي هنا مو احترازي حسب الرواية تعليل الرواية يعني. قال وشوي حرم ما تحته من لحم وغيره. شوف لح تحته سواء وصل إليه دم الطحال أو لا ظهر عبارته وهي عبارة الفقه نقول رواية إذا أردنا نعمل بها لا إلا إذا وصل إليها اللحم يعني إذا وصل الدم إلى اللحم يعني دون ما فوقه أو مساويه بلي ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما معه مطلقا. وش قصده مطلقا ما تحته وما فوقه ومساويه هذا هو المشهور ومستنده رواية يعني موثقة هو بس ما يعمل ما يقبل بالعمل بالموثقات رواية يسميها ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، وعلل فيها أو بأنه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم، بخلاف غير المثقوب لأنه في حجاب لا يسيل منه. ما يحتاج موثقات نعمل بها، مصنف بلي على مصنف إذا ثبت عمل المشهور، لأنه نقول على المشهور بلي تكون منجبرة بعمل المشهور بلي. يعني مثل الشهيد الأول لا يعمل بالموثقات لكن عمل بالرواية، هذا تمام الكلام. بس مقتضى القواعد لا تغسلها مو تحرام، تغسل اللحم اللي في دم. مستنده رواية عمار، وشو هذا هو شو فتوان، هذا هو المشهور فتوان، هو شو مستنده المشهور، ومستند المشهور رواية عمار. بالعكس انجبرت الرواية بعمل الأصحاب، قال هذا هو مشهور فتوى انتهينا منها. لا ما هو الدليل على الحكم؟
إيه أقول إنه يعني هذا مثل التعبير قد يستبق يعني.
ومستند الحكم رواية عمار، رواية عمار المنجبرة بعمل الأصحاب يعني، ومستند المشهور يعني مستند الفتوى، هذه الفتوى مستند ما ذكره مستند ما ذكره المصنف للفتوى رواية عمار الساباطي انجبرت بعمل المشهور. وين الرواية الثالثة؟ وينه؟ هذه عمدة يعني. ولهذا قالوا استندت رواية عمار، ولهذا هو رواية عمار. وين الرواية الثانية؟ وين الثانية؟ ما له علاقة رواية ثالثة ما تنا. وزاده. سئل عن الطحال أيؤكل؟ قال لا تأكل. ما له علاقة محل البحث. الثالثة. قال الصدوق، هذه مرسلة الصدوق جزيمات الصدوق، لا يحرز أنها رواية مستقلة عن رواية ماذا رواية الفطحية دي مع فرض اتحاد المضمون. والصدوق ما ذكر سند، فالظاهر أنها رواية واحدة، ولهذا قال العمدة هو هذه الرواية، خصوصا أن نفس اللسان تقريبا، فمن البعيد أن تكون روايتين، فالظاهر أن رواية عمار هي العمدة. اي نقول لكن اشكلنا عليه قلنا بانه من هالجهه صحيح، لكنه من مقتضى القاعده انه لا يحرم، انه اذا استحال الدم يجوز اكله، اذا يمكن تطهيره بالتنقيع طهره مو حرام، يمكن تطهيره عرضيه.
يمكن
ان يقال
بان المشهور
فقط
اكثر من حرمه الدم الذي تحت
الظهر، ان المشهور هي عباره المشهور اللي نقل الشيء الاول، كلام لو تلاحظون كلام المشهور هذه بالي حرم ما تحته، هم فهموا من الرواية ذلك. فنحن نقول بالانجبار في الرواية مو في الدلالة، فرق. المشهور يجبر ضعف السناد، أما في الدلالة فنحن كل واحد استظهار في الدلالة ما يجبر، المشهور لا يغير الدلالة شيء. على أي حال هذا ما يتعلق بهذا المطلب، وبه تم الكلام في المسألة الثانية الثالثة، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.